بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. طيب، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على حديث عائشة في قولها: وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد نغترف منه جميعا. وقبل هذا في حديث ميمونة في قولها قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قال العلماء رحمهم الله تعالى: في هذا الحديث دلالة على عدم استحباب التنشف بالخرقة ونحوها في الغسل، أي أن التنشف ليس مستحب لكنه جائز، من حيث الجائز جائز، ليس بمستحب ولا مكروه. طيب، عن عبد الله بن عمر، أولا واضح هذه المسألة الأخيرة. طيب، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. طيب، في الحديث مسائل، أما مفردات الحديث فهي معلومة. في الحديث مسائل، أولى هذه المسائل جواز النوم للجنب إذا لم يغتسل أو وإن لم يغتسل، وذكر العلماء في معناه أيضا جواز الأكل والشرب والجماع. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا مجمع عليه، أي جواز النوم والأكل والشرب والجماع للجنب قبل أن يغتسل. النوم دليله هذا الحديث، حديث عمر، والأكل والشرب جاء في صحيح مسلم في بعض طرق حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، أي ليس فيه أنه اغتسل، ليس فيه أنه اغتسل، ولكن اكتفى بماذا؟ بالوضوء. على أن هذه اللفظة لفظ أو يأكل تكلم عليها العلماء وإن كانت في صحيح مسلم، كان شعبة يرويها كذلك ثم رجع عنها، لكن يدل عليه عموم حديث أبي هريرة: المؤمن ماذا؟ لا ينجس. وقد تقدم الإشارة إلى هذا أو إلى هذه المسألة، وكما سمعتم الأمر مجمع عليه، ليس فيه خلاف. المسألة الثانية: حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم أو الجماع قبل الاغتسال. طيب، النوم واضح في حديث عمر أيضا، والجماع جاء كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضى بينهما وضوءا. وجاء في صحيح مسلم لفظة: فإنه أنشط للعود، أو بهذا المعنى. وهذه اللفظة بعضهم غمز فيها، واضح شأن الحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، أي يأتي أهله مرة أخرى قبل أن يغتسل، ماذا يصنع؟ قال: فليتوضى بينهما وضوءا. طيب، فما حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم أو الجماع قبل الاغتسال؟ المسألة واضحة أو غير واضحة؟ ما حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم أو الجماع قبل الاغتسال؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى استحبابه، وحملوا الأحاديث على أنها من باب الآداب المستحبة، وذهب مالك في رواية، واختار ابن حبيب من أصحابه، وهو قول داود الظاهري، إلى وجوب ذلك، مستدلين بظاهر الأمر، مستدلين بظاهر الأمر. والظاهر أن القول الأول هو الأقرب، وذلك لأنه كما سمعتم جاء للإرشاد، الأمر للإرشاد، فهو من باب الآداب المستحبة. وأيضا لو ثبتت اللفظ الذي في صحيح مسلم فإنها أنشط للعود، كانت كذلك دليلا، كان فيها دليل على هذا المعنى، أي على معنى الاستحباب. وأمر ثالث أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن بعض السلف أنهم حملوا الوضوء ها هنا على وضوء مخصوص، وهو غسل بعض الأعضاء، وهو غسل بعض الأعضاء دون بعض، أي غسل اليدين، الوجه واليدين. فاستدل بمجموع هذا على أن هذا الأمر ليس الوجوب كما هو واضح. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، المسألة الثالثة، هل المرأة في ذلك كالرجل؟ هل المرأة في ذلك، في هذا الحكم، في ذلك الحكم كالرجل؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنهما سواء، أي الخلاف المذكور سابقا في المرأة والذكر، وهو قول الليث، وحكي رواية عن أحمد. القول الثاني أن الكراهة تختص، أن الكراهة تخص الرجل إذا فرط دون المرأة، وهو المنصوص عن أحمد، وهو المنصوص عن أحمد، وكأنه استنبطه من حديث عائشة المذكور، إذ أن فيها، إذ أن، طيب، من حيث عائشة بأنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة، كما في الحديث المذكور ذكرنا في أول الدرس، وهو في الصحيحين. ولم تقل وكان يأمرني بالوضوء، ولم تقل وكان يأمرني بالوضوء، فكأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استفاد من هذا أن هذا أمر خاص بماذا؟ بالرجل، دون ماذا؟ دون المرأة، دون المرأة. وهذا القول كما ترون له وجه، لكن أقوى منهم أن الأصل عموم التشريع في الرجال والنساء، الأصل عموم التشريع للرجال والنساء، فيكون الأمر الأصل فيه أنه عام للرجال والنساء، ولا يخص بالرجال دون النساء أو العكس إلا بدليل، ولا دليل ها هنا. واضح هذا الأمر أم لا؟ الراجح والقول الأول. طيب، مسألة رابعة، هل الجنب إذا توضأ أن يجلس في المسجد؟ الجنب إذا توضأ هل له أن يجلس في المسجد؟ فيه خلاف، فذهب أحمد وإسحاق إلى جواز ذلك، وقد روي في ذلك عن عطاء ابن يسار أنه قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، وهم ماذا؟ مجنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة. ونحوه عن زيد بن أسلم، ونحو هذا الأثر أيضا جاء عن زيد بن أسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصنعون هذا. وذهب أكثر الفقهاء، وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز للجنوب في المسجد، لا يجوز للجنوب الجلوس في المسجد بوضوء ولا غيره حتى يغتسل، إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إلى ذلك، أي الجلوس في المسجد اضطرار، مثلا كان في خارج المسجد فنزل أمطار غزيرة وما معه ملجأ فدخل المسجد أو نحو ذلك، إلا أن يضطر إلى ذلك. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وحكي رواية عن أحمد. ومتى اضطر إلى ذلك الخوف على نفسه أو ماله فهل اللبث فيه يعني هل يلزمه التيمم لذلك أم لا؟ إذا دخل المسجد لهذه الضرورة وما معه ماء فهل يلزم بالتيمم أن يتيمم داخل المسجد أم لا؟ واضح مسألة أم لا؟ بعضهم قال أو ذهب إلى التيمم إلى أنه يتيمم، وبعضهم ذهب إلى أنه لا يتيمم. وهناك قول ثالث وهو أن للجنب أن يجلس في المسجد بكل حال بدون وضوء، وهو قول داود والمزني وابن المنذر، وهذا يوافق قول أحمد وإسحاق وزيادة وهذا القول هو الراجح أن للجنب أن يجلس في المسجد ولو بغير وضوء لعموم حديث أبي هريرة إن المؤمن أو المسلم لا ينجس، وقد جاء في بعض طرقه أنه سار مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قعد وقعد معه ثم انسل فذهب فاغتسل، ففي هذه الرواية إشارة إلى أنه قعد معه في المسجد لأنه كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا أطلق، واضح الأمر. قال فلما قعد يدل على أنه قعدين في المسجد، إذا لو كان في بيته لقال ماذا فانطلقنا إلى بيته، وإذا كان إلى السوق لقال ماذا انطلقنا إلى السوق، لكن لما قال فأخذ بيدي حتى فانطلق بيدي ثم قعد أو قال سرت معه ثم قعد فقعدت معه يدل على أنه سار أين إلى أنه سار به إلى المسجد ثم قعد وقعد معه. طيب، ففيه إشارة إلى هذا المعنى وأيضا ليس عند المانعين دليل على المنع، دليل صريح صحيح على المنع. وأما الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، طيب حتى تغتسلوا المراد به الغسل للصلاة. طيب قوله رحمه الله طيب ايش قلنا؟ قلنا اما استدلالهم بقول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فالمراد به حتى تغتسلوا للصلاة لا لدخول المسجد، واضح هذا الامر ام لا؟ حتى تغتسلوا اي للصلاة، وهذا ما استدل به العلماء على وجوب الغسل للجنب لا على دخول لا للغسل اذا دخل المسجد، واضح هذا الامر ام لا؟ أضف إلى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينامون في المسجد، أن شباب الصحابة كانوا ينامون في المسجد ولا بد أن يحصل منهم جنابة وأصرح من هذا وأوضح أن أصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد ولا بد أن يحصل منهم الجنابة، وليس عندنا دليل أن أحدهم إذا أصابته جنابة سارع في الغسل، بل عندنا الدليل على أن بعضهم إذا أصابته جنابة تأخر. فما هو الدليل؟ عند من هذا الدليل؟ من يستنبط؟ أبو هريرة كان من أهل الصفة، واضح أم لا؟ ففيه دلالة على أنهم كانوا إذا أصابتهم جنابة ربما جلسوا وتأخروا في المسجد وما اغتسلوا مباشرة. ففي الحديث كما سمعتم إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى جواز بقاء الجنب في المسجد من قبل أن يغتسل من غير وضوء ولا غسل، والله أعلم. طيب، فإذا ذكرها بعض أهل العلم نختم بها، ذكر بعض أهل العلم أن الأحاديث المذكورة في هذا الباب أي الدالة على الوضوء لمن أراد النوم أو لمن أراد إتيان أهله أو ما شابه ذلك. قالوا إن هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على أن وضوء الجنب يخفف جنابته، يخفف جنابته. طيب، ذكرنا في الأمس مسألة وهي مناسبة لأن تذكرها هنا أيضا، من توضأ فهل يشمل أو هل له أن يغسل سائر جسده دون دون أعضاء الوضوء أم لا؟ لكن هذه المسألة تذكرونها أمس أم لا؟ قلنا أمس أن الأقرب أن عليه التعميم، أن عليه التعميم، والظاهر والله أعلم أنه يجوز أو يجزئه إذا نوى بتلك الأعضاء الغسل، إذا نوى بغسل تلك الأعضاء الوضوء والغسل جاز له، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعليه بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فذكر باب من توضأ ثم غسل سائر جسده. فكما سمعتم أن من غسل أعضاء وضوءه بنية الوضوء والغسل فله أن يغسل بقية الأعضاء، ويكون الغسل الأول للوضوء مجزئ عن بقية الأعضاء، وكما سمعتم هذا قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك مالك، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، فاشترط التعميم، والظاهر الأول أنه ما دام نوى فهو مجزئ، هذا أمر. وأمر ثاني بأنه بأن الغسل لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه الموالاة، الغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة، بمعنى أن الإنسان لو قفز في بحر على رجليه ونوى الغسل حصل له ذلك الغسل، وإذا قفز على جنبه أو على بطنه أو على ظهره صح ذلك الغسل، فلا يشترط في الغسل أن يبدأ بماذا؟ برأسه، ثم أن يكون بماذا؟ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. هذا من باب المستحب، هذا الترتيب من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، إلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.